Mas eu não adianto, marejo. أمثلة مسألة المقاسمة وقلت أن التأصيل العام عند زيد هو مسألة النظر في الأحظية للجد مع الإخوة. العجيب هنا يكدر على تأصيل زيد مسألة فيها زوج وأم وأخت الأب وأم أو أخت الأب وأم أو أخت الأب وجد. وهذه المسألة مسألة الأجدرية كدرت على التأصيل. وذلك الشافعي قال ليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأجدرية وهي زوج وأم. فذهب أبو بكر اختلف أصحابه في هذه. فذهب أبو بكر وابن عباس إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للجد وتسقط الأخت. طبعا على التأصيل العام أن الجد ينزل منزلة الأب. وقال عمر وابن مسعود للزوج النصف والأخت النصف والأم السدس وللجد السدس فتعود إلى ثمانية. وإنما فرضنا للأم السدس هنا لئلا تفضل على الجد لأن ده تأصيل العام من المرأة لا تفوق إرث الرجل إلا في أحوال. وقال علي للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فتعود إلى تسعة فتأخذ الأخت ثلاثة. وقال زيد بن ثابت تعود إلى تسعة كما قال ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يعني جعل الأخت تأخذ النصف. وبهذا قال الشافعي أخذ بقول زيد وإنما كان كذلك لأنه ليس ها هنا من يحجب الزوج عن النصف ولا من يحجب الأم عن الثلث ولا يمكن أن ينتقص الجد عن السدس. هذا فرض فرضه النبي صلى الله عليه وسلم له ولأن الابن لا يسقط عنه فهؤلاء أولى وقد استكملت الفريضة على سبيل للإسقاط أو لإسقاط الأخت لأنه ليس ها هنا من يسقطها ففرض لها النصف الحق الفرض بأهلها وما بقى فالأولى رجل تكر. ولا يمكن أن تأخذ جميعه لأنه لا يجوز تفضيلها على الجد فوجب أن يجمع نصيبهما ويقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين. هو الأعمش أنه قال إنما سميت أكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له أكدر فذكر أختلاف الصحابة فيها فنسبت إليه وقيل سميت أكدرية لأن امرأة تسمى أكدرية ماتت وخلفت هؤلاء فسميت أكدرية ونسبت إليها وقيل سميت أكدرية لأنها كدرت على زيد في أصله لأنه لا يفرض الأخوات مع الجد وقد فرض لها هنا كان هناك زوج وأم وأختان وجد فليست بأكدرية بل الزوج النصف والأم السدس والباقي من الجد والأختين إذ ذاك من صحاب النسائين فيدخل معصبا في هذا الباب وإن كان هناك زوج وأم وبنت وأخت وجد كان أصلها من 12 الزوج 3 والبنت 6 والأم سهمان وللجد سهمان ولا شيء للأخت قال مسألة قال الشافعي والإخوة والإخوة الأب والأم يعدون الجدة بالإخوة والأخوات الأب وجملة ذلك أنه إذا اجتمع جد وأخ لأب وأم وأخ لأب فإن أخ للأب والأم يعاد الجد بالأخ لأب فيقسم المال بينهم على ثلاثة لكل واحد منهم سهم ثم يرجع الأخ للأب والأم فيأخذ السهم الذي بيد الأخ الأب وأنه أحجبه وهذا قال زيد بن ثابت ومالك بن أنس وبهذا قال زيد بن ثابت ومالك بن أنس وذهب علي بن مسعود إلى أن الأخ الأب يسقط ويكون المال بين الجد والأخ الأب وأم نصفين فإن كان هناك أخ لأب وأم وأخت الأب وجد عاد الأخ الأب والأم الجد بالأخت الأب فيقسم المال على خمسة للجد سهمان والأخ الأب والأم سهمان والأخت سهم ثم يرجع الأخ فيأخذ سهم الأخت ختاما وان اجتمعت وان اجتمع اخت الاب وام واخت الاب واجد كان الاب بينهم على اربعة للجد سهمان وللاخت سهم ثم تأخذ الاخت للاب والام السهم الذي بيد الاخت للاب حصل معنى استماس. نعم. بعض المسائل العلمية العملية ترجمة لذلك لها صور كما بين المصنف لو قلنا المذهب او الخلاف الذي بينهم زوج ماتت عن زوج وام وجد واخت ماتت عن زوج وام وجد واخت على قول الشافعية وطبعا قول المالكية لانه هذا الاصل يختلف فيه ايضا الاحناف والحنابلة فالاخت يكون لها فرض هنا عند الحنابلة والمالكية يرون بأن الأخت لا شيء لها عند الشافعية الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث تصوروا المسألة بقى الآن الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث الأم لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الإخوة وجد هنا في هذا الحال يرث بالفرض سدس والأخت ترث بفرضها النصف هنا مسألة الحل عند الشافعية مسألة يعني فيها شيء من يعني سامحوني اللعبكة شوية فاستيقظوا معي هو الآن الحل هنا في هذا الباب أنه سيعطي كل الذي فرض فرضه والأخت لا تحجب الجد لا يحجبها وهذا طبعا كما قلت لكم من خلاف الأصل ولأن الجد ينزل منزلة الأب فإن نزل فيحجبها لكنه هنا لا يحجبها
ورث.
انتم كتبتوا اكتبوا المساله. طيب الله يكرمكم على المكتب عشان الاخوه تشوف والاخوات عشان يتفهم بس ايش اللي فيها. ماتت عن زوج وام وجد واخت. ماتت عن زوج وام وجد واخت. الزوج له النصف الام لها الثلث لعدم وجود الفرع الوارث. الجد له السدس وهذه الاخدريه
والاخت لها النصف. اصل المساله يكون من كام؟ عندي الاثنين والثلاثه تباين وعندي اثنين ثلاثه ثلاثه وسته كلها تداخل يبقى اصل المساله سيكون من سته. اصل المساله سيكون من سته. الزوج له نصف. طب احسب سهم الزوج يبقى له ثلاث اسهم. الام الثلث يبقى لها سهمان. الجد السدس له سهم. الاخت النصف لها ثلاث اسهم. اذا هذه المساله ستعود هنا سته ستعود الى تسعه ليدخل نصف في الجميع.
فتعود المساله الى تسعه وده نصف الاخت ستعود بها المسألة هي تسعة. بعد ان تعود المسألة يعود هنا الجد والاخت الى المقاسمة. بعد ما اخذ كل نصيبه تعود المسألة على المقاسمة. ينزل الجد منزلة الاخ ويبدأ التقسيم للذكر مثل حظ الانثى. فينقلبان الى اصل ارثهما بالعصوبه ويقسمان فرضهما بينهما بهذا التقسيم للذكر مثل حظ الانثيين. الجد براسين والبنت براس واحد. لما تكون مسالتهم ستكون من اربعه والروس ثلاثه فيحدث هنا لا تصح بها. يكون في تباين. لو في تباين هتضرب عدد الرؤوس في عدد الاسهم. اربعه في ثلاثه ب 12. وبعد ذلك تضرب ايضا عدد الرؤوس في المسألة التي عالت اللي هي تسعة فتصبح وتصير المسألة 27. للزوج النصف طبعا التسعة وللأم الثلث وللأخت والجد 12. وهذه المسألة كما قلت الراجح انها سميت اجدرية لانها كترت على اصول زيد الإمام زيد. وعلي ابن أبي طالب وإن كان قد قرب من ذلك لكنه قال أبقى النصف للأخت والثلث للجد. وهذا هو الذي قال عمر وابن مسعود. ولكن المذهب على ما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله الرافع لها من اصل الكلام على الفرائض ولله الحمد والمنه في المهذب. وسيدخل على باب جديد هو باب النكاح. أخذناه. هو ثلاث أحاديث. الثلاث أحاديث بمعنى واحد وأنه كنز من كنوز الجنة. وقال قل لا إله إلا الله يا عبد الله بن قيس. قل لا إله إلا الله
هي كنز من كنوز الجنة. فهذا المعنى مكرر ثلاثة بثلاث أحاديث. فنحن أخذنا الباب بأسره. طيب الآن سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه كتاب الدعاء باب فضل الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى أو بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء أو قال إن الدعاء هو العبادة. كيف لم نأخذ كب لا إله إلا الله بس سلفي راجع راجع لأنك كما كتبت. نحن أخذنا حديث أبي موسى نعم لم نأخذه. طيب ماشي اختلط عليها ما أخذناه في الترمذي لأنه قريب منه. نعم صحيح صحيح لم نأخذ ولا حديث تجاوزناه. طيب جزاك الله خير نصر أحسن الله عليك رفع مقام كتاب